بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع حلقة جديدة من سلسلة برنامج أحكام الحج. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن آداب الحج أو آداب السفر إلى الحج. فمن أراد السفر إلى الحج، هناك جملة من الآداب الشرعية أو الآداب الإسلامية يا حبذا لو أن الحاج التزم بها في أثناء سفره إلى حج بيت الله الحرام. وهذه الآداب بمثابة الأحكام، من جملة استنبطت أو بالاستقراء جمعها أهل العلم من نصوص الكتاب والسنة لكي يسهل تناولها واستعمالها وتطبيقها في مكان واحد. فمن هذه الآداب، الأدب الأول، يستحب لمن أراد أن يحج إلى بيت الله أن يشاور من يثق في دينه وخلقه، في رفقته، يعني الناس أو الحملة التي يختارها، ويختار من ينتفع به يعني، ويختار الحملة المناسبة بعد المشورة مع أهل الخير وأهل الثقة. الأدب الثاني، يستحب له إذا عزم أن يستخير الله سبحانه وتعالى، وليست هذه الاستخارة في الحج، لأن الحج عبادة وركن من أركان الإسلام وواجب في العمر مرة، والاستخارة لا تكون في الواجبات أو المحرمات، لكن الاستخارة هنا في أمور أخرى تتعلق بالحج وتدور حوله، مثل الاستخارة في الزمن، أن هذه السنة أو هذا الوقت يحج أو يعتمر، وتعود كذلك إلى الرفقة التي اختارها، هل هي تنفع أو الحملة التي اختارها يستخير رب فيها، حتى إن كانت خيرا يسر الله له تلك الرفقة، وإن كانت شرا صرفه الله عنها. وكذلك تكون الاستخارة في الطريق الذي سيسلك، مثلا هل يسلك طريق البر أو طريق الجو أو طريق البحر، من أي الطرق يختار طريقا ويستخير فيه. فهذه الاستخارة تكون حول هذه الأمور. والأدب الثالث، ينبغي ويجب لمن أراد أن يحج أن يتفقه في أحكام السفر وأحكام الحج. أحكام السفر في الأحكام القصر والجمع، وأحكام الحج يتعلمها، لأن الآن سيدخل في هذه العبادة فوجب عليه الفقه في الدين فيها. لو لم يجب عليه الحج، نعم، لكان الفقه في حقه مستحبا، لكن لما وجب عليه الحج وعزم على السفر، الآن ينبغي أن يتفقه حرصا منه على طلب العلم، وحرصا منه على أن لا يقع في أخطاء قد تفسد عليه حجه أو تنقص من أجره وهو لا يدري. فحتى يجتنب الوقوع في خلل يبطل الحج أو ينقص من أجره، فليتفقه. والتفقه يكون بسبل وطرق، منها أن يسأل أهل العلم، أو يحضر دروس العلم الخاصة بالحج والدورات العلمية التي يقيمها طلبة العلم في مثل هذا الموسم، أو مثل هذا البرنامج الذي نعرض فيه سلسلة من أحكام الحج، أو يستمع إلى أشرطة العلماء المسجلة والمتوفرة، أو يقرأ كتابا ميسرا مبسطا عن الحج وأركانه وواجباته وأحكامه وما أشكل عليه، سأل أهل العلم. ومن الفقه في الدين في الحج أيضا أن يحرص أن يرافق رفقة فيها طالب علم أو فيها عالم، أو يرافق حملة فيها صالحون من الناس فيهم طلبة علم يعينون على الجواب نحتاج إلى سؤال، ويفقهون في الدين وهو معهم يحج، خاصة من كان أول حجة له وما قد يعني لم يحج من قبل ولا هو بطالب علم. كذلك الأدب الرابع، من أراد أن يحج من الآداب أن يوصي أهله، يوصي أهله ويوصي أولاده ويوصي ذويه بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته، وأن ينشغلوا بعبادة الله وطاعته، وأن يجتنبوا المحرمات والمعاصي والمنكرات، وأن يقبلوا على الله بالطاعة والصلاة والخير، يوصيهم قبل أن يغادر. والأدب الخامس من آداب الذاهب إلى الحج أن يكتب وصيته، خاصة إن كان له حقوق على الناس أو للناس عليه حقوق أو عنده أمانات، فحينئذ يكتب الوصية، يكتب ما له وما عليه، يكتب ما له عند الناس حتى لو حدثت وفاة لا تضيع حقوق الورثة، ويكتب ما عليه وما عنده من الأمانات حتى لو حصلت وفاة لا تضيع أمانات الناس وحقوقهم. فلا بد من أن ينتبه، إما أن يوصي ويشهد على هذا أو يكتب وصية ويشهد عليها. الأدب السادس أيضا، يجب على من عزم على الحج أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة هذه توبة تكون عامة من كل الذنوب حتى يرجع خالي الذنوب، والتوبة خاصة إن كان قد اعتكف على ذنب أو ارتكب كبيرة مثل كان يأكل الربا أو سرق فيعيد الحقوق إلى أهله، أو سرق أو كان أكل حراما أو كان وقع في معصية كالزنا والعياذ بالله أو كان يشرب الخمر، مثل هذه الكبائر يتوب منها توبة خاصة ويعلن الإقلاع عنها ويطلب من الله الرحمة والمغفرة. وإلا ما فائدة الحج أن يذهب وهو مصر على المعاصي أو متلبس بها، فإذا ما رجع عاد إليها فكأنه لم يفعل شيئا أو لم يصنع شيئا. وما الذهاب إلى الحج إلا لأداء الركن ولكفارة الذنوب، ليخرج من هذه الدنيا قد تاب الله عليه وعفى عنه ذنوبه وغفر له. فهذه من مقاصد الحج ومن أهداف الحج. الأدب السابع، إن ظلم أحدا يستسمح منه، وإن أخذ مظلمة من أحد يعيدها عليه، والظلم ذنب خطير، لأن في حقوق العباد، حقوق العباد مبناها على المشاحة ولا تسقط إلا برضا المظلوم وبتنازله، وتقضى يوم القيامة بين الناس. المظالم الله عز وجل لا يترك المظلوم أبدا، ولا في الدنيا ولا في الآخرة، وكما جاء في الحديث اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الله عز وجل بين أيضا في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا كما جاء في الحديث القدسي. فإن كان الإنسان ظلم أحدا أو أكل مال أحد أو اعتدى عليه أو قال في حقه وعرضه كلاما لا يليق ولا يجوز وظلمه وبهته، فيستسمح منه ويطلب منه العفو ويطلب منه الغفران. ولئن يتنازل الإنسان في الدنيا ويزيل الظلم ويتواضع للمظلوم ويستسمح منه ولا يتكبر، خير من أن يؤتى به يوم القيامة فتؤخذ من حسناته حتى يفلس فيجلس في أرض المحشر في حسرة وغصة وندامة، ويتمنى لو يقبل عذره يوم القيامة. أيضا من الآداب الأدب الثامن أن يختار الحاج المال الحلال في حجه أو عمرته، لأن الحج عبادة والعمرة عبادة، لأن الحج عبادة والعمرة عبادة، والعبادة لا تقبل بالمال الحرام، لأنه جاء في الحديث إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فما يقدم لله من الأعمال الصالحة والعبادات يكون بالمال الحلال ولا يكون بالمال الحرام، فإن المال الحرام لا تقبل به الطاعات. فلذلك يحرص أن يكون المال المدفوع للعمرة أو الحج من حلال، لا يكون من مال مسروق أو من مال رشوة أو من مال ربا أو من بيع محرمات أو تجارة محرمة، بل يحرص كل الحرص أن يكون المال المدفوع للحج من مال حلال طيب، حتى يقبل منه الحج، حتى يقبل منه الحج، حتى قال الناظم فيها مثل هذا: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، أي إن حججت بمال من حرام فأنت لم تحج، حجت العير يعني الإبل، الإبل التي سرت عليها هل ذهبت إلى الحج، يعني معنى كلامه ذهابك وعدمه سواء. والأدب التاسع من آداب الحج أن يقصد بحجه وعمرته الإخلاص، إخلاص النية لله، يعني يجعل هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال، ولا يريد من حجه السمعة أو الرياء أو الألقاب، كان يقال له يا حاج أو يا أيها الحاج أو يا حجي أو يا مسلم أو هذا رجع من الحج، إنما يراد بذلك وجه الله، ولا يريد إذا ما عاد ليستقبل ويكرم ويدعى إلى الولائم ويعظم، إنما يقصد بحجه وجه الله والدار الآخرة، ويريد بحجه وعمرته بنية صادقة أن يقدم هذا العمل لله خالصا لوجهه، حتى يجده يوم القيامة في ميزان حسناته إذا ما وزنت الأعمال. وأيضا من الآداب الأدب العاشر أن يحرص الحاج أن يأتي بالأذكار والأوراد التي تحميه، مثل ذكر الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا ركب السيارة قال دعاء ركوب السيارة، وإذا شرع في السفر قال دعاء السفر، ويحمد الله ويذكر الله عز وجل، حتى يحفظ بحفظ الله ويكون في حفظ الله وفي عنايته إلى أن يعود. ومن الآداب الأدب الحادي عشر أن يشغل طريقه في الطريق بما ينفعه من الأذكار، من سماع الأشرطة العلمية أو سماع القرآن الكريم، أو أن يستمع إلى كلام العلماء في شرح الحج، أو أن يقرأ كتابا أو كتيبا في أثناء الرحلة، أو يقرأ القرآن الكريم أو يذكر الله تعالى، حتى يقضي وقته في الرحلة في طاعة الله، خاصة الرحلة لما تكون في البر أو البحر تكون طويلة، وبعض الأماكن تستغرق أياما طويلة، فهذه لا تضيع هذه الأوقات، بل تستغل بذكر الله، بقراءة القرآن، بقراءة الكتب، بسماع الأشرطة، بالتسبيح والتكبير والتهليل والتلبية، إلى أن يصل إن شاء الله مكة. والأدب أيضا الثاني عشر من آداب الحج أو العمرة أن يعني يكف لسانه من القيل والقال والغيبة وكثرة الكلام الذي لا فائدة منه ولا طائلة من تحته، بل يبذل جهده في أن لا يتكلم إلا بما ينفع، إلا بما ينفع، استنادا واستشهادا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه بعض آداب الحج لم تنتهي، لكن لعله في لقاء آخر نكمل ما تبقى من الآداب، والله تعالى أعلم.